طيب الألباني وتوحيد الألوهية والتحذير من الشرك وفيه مسائل عديدة. طيب أقسام التوحيد،
قال أقسام التوحيد، مسألة أقسام التوحيد وأقسام الشرك، هذه المسألة تكلم فيها الشيخ في سلسلة الهدى والنور. قال رحمه الله: الشرك كالتوحيد، التوحيد ثلاثة أقسام، يقابله الشرك ثلاثة أقسام. توحيد ربوبية، وهو أن تجعل مع الله إلها آخر، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين: أن تجعل الله ندا وهو قد خلقك، يعني شريكا في الخلق، هذا أكبر الكبائر. توحيد الربوبية يقابله الشرك في الربوبية، مثاله المجوس الذين يعتقدون خالقا للخير وخالقا للشر، لذلك قال عليه السلام: القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يعتقدون أن الإنسان بيخلق الشر وربنا بيخلق الخير، فهذا شرك في الربوبية. فتوحيد الربوبية
لأنهم اعتقدوا أن الكون إلهين، إله للخير وإله للشر، فهذا شرك في الربوبية. فتوحيد الربوبية أول شيء يجب أن يكون المسلم مؤمنا به، وهذا سهل مفطور عليه الإنسان. حتى الكفار في الجاهلية كما سمعتم كانوا يوحدون الله توحيد الربوبية، أو كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. نعم، وهذا واضح معروف. النوع الثاني توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة، يعني أنت أيها العبد ما دام أنك أمنت بأن الله هو الذي خلقك وصورك، فهذا هو الذي يستحق أن توجه إليه بكل عبادتك. هنا كان الكفار كفار قريش ومن دان دينهم يكفرون بهذا التوحيد، لأخص بقى ما يكون هو توحيد الألوهية. فكانت المفاصلة مع كفار قريش في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد العباد، ليس بقى توحيد حاكمية وليس توحيد كذا، إنما هو توحيد العباد. فكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، ولهذا قالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا أيضا كما حكاه في القرآن، حكي عنهم إيمانهم بالربوبية، وحكي عنهم كفرهم بالألوهية. والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذا هذا اعتراف منهم بأنهم يعبدون أولياءهم ولا يعبدونهم لذواتهم، وإنما كوسيلة تقربهم إلى الله زلفى. فكفروا بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ولذلك أيضا حكى ربنا عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وتكلم الشيخ عن هذا إلى أن قال: وتتضاعف المصيبة حينما نعلم أن الكفار كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله لكن لا يخضعون له. ليه؟ لأنهم قالوا: إذا قيل لهم لا إله إلا الله ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، مما يدل أن المشركين كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تساوي يا إخوان تساوي ترك الآلهة المعبودة من دون الله، ولهذا ما وافقوا على ذلك. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. اليوم من يقول لا إله إلا الله ويتجه إلى البدوي وإلى الحسين وإلى زينب وإلى كذا ويعبدونهم من دون الله ويقدمون لهم القرابين وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. لأنه ما معنى لا إله إلا الله عندهم؟ يعني لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا صانع إلا الله. وطبعا هذا أصلا ما كان ينكره المشركون الأوائل. نعم، أما كثير من جهلة المسلمين
أما كثير من جهلة المسلمين اليوم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك فليس هناك استكبار وإنما هو الجهل. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فهل المسلمون قاموا بحق هذه الكلمة، كلمة التوحيد؟ هل هم بعد أن
مش لا حكم إلا الله، لا حكم إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله التي رفعها سيد قطب ودندن حولها، ولهذا لم يتكلم سيد قطب في توحيد العبادة، إنما ركز على ما يسمى بالحاكمية والحاكمية والحاكمية، وهذا مصطلح تبناه سيد قطب ومن على ضربه في هذا الزمان. نعم، وورثه من يتسمون بالسلفية، ورثوه عنه، ولهذا صار عنده مصطلح توحيد الحاكمية. نعم،
هل هم بعد أن آمنوا بتوحيد الربوبية آمنوا بتوحيد الألوهية؟ مع الأسف نقضوها هذا النوع من التوحيد نقضوه. لماذا؟ لأنهم يأتون إلى قبور الأولياء والأنبياء والصالحين يصلون عندهم ويستغيثون بهم ويتوسلون بهم إلى الله، وإذا سألتهم قالوا ما نعبدهم، لكن ما بيقولوا ما نعبدهم شوف من جهلهم، لأنهم يفهمون العبادة بمعنى ضيق أنك تقعد تصلي لهذا القبر، لا هو ما بيصلي لكن بيقول يا فلان أغثني، ما يعرف أن هذه صلاة وعبادة له، ما بيعرف أن لما بيقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أن الاستعانة بالميت هو عبادة له، ما بيعرف أن هذه عبادة. ولذلك إذا سألته أنت تعبد غير الله يقول أعوذ بالله، لكن هو منغمس في هذه الضلالة،
هو بيعبد غير الله ولا يدري أنه يعبد غير الله، فيدعو غير الله ومع ذلك يقول لك أنا لا أعبد غير الله، يظن أن عبادة غير الله إخواني هي إيه؟ عبادة الأصنام، الأصنام اللي كانت موجودة من أحجار دي عبادة غير الله. إنما تذهب إلى هؤلاء الموتى هذا يسمونه محبة الصالحين. نعم.
قال هذا أي
لكن عبادة غير الله ضلالة، أي في عبادة غير الله أيضا هذا التوحيد الثاني وتوحيد الألوهية أو توحيد العباد. توحيد الثالث والأخير توحيد الأسماء والإيه والصفات. نعم.
اعتقدت أن الله واحد في ذاته لا شريك له في خلقه، اعتقدت أن الله واحد في عبادته لا تعبد معه سواه، بقي عليك أن تعتقد أنه واحد في صفاته كما أنه واحد في ذاته فهو واحد في صفاته. لا تعتقد مثلا أن هناك في البشر مهما سما أحدهم وعلى بيرفع راسه هيك ويشوف بينكشف له اللوح المحفوظ وبيعرف اليوم فلان بده يموت شقي وفلان بده يموت سعيد، فهو يعلم الغيب من دون الله عز وجل، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا اعتقدت أن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، وهذا نحن نسمعه بآذاننا من الصوفيين أن الشيخ يكاشفنا، الشيخ كاشفنا بنكون إحنا محضرين السؤال
ولسه محضرين السؤال.
محضرين السؤال ولسه ما طرحناه والشيخ بيعطينا الجواب،
يبقى إحنا ولك إحنا لسه محضرين السؤال ولسه ما سألناهوش، والشيخ على طول يقول أنت تريد أن تسأل كذا أو سؤالك كذا. نعم.
صار في عقيدة الناس إشراك في القسم في القسم الثالث من التوحيد في أسماء الله وصفاته، لا يعلم الغيب إلا الله، صار فيه أولياء،
لأن صفة العلم هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى اللي هو العلم الشامل الكامل، وما عندنا من علم من علوم من شيء من الغيب فبما أعلمنا الله عز وجل به، صار في أولياء بيعلموا الغيب، ولذلك تجد أحدهم لا بيتاجر ولا بيسافر ولا بيتزوج ولا بيأتي بحركة تستحق ذكر إلا بعد صار الشيخ وشيخ كشف له، يعني بيطلع له على الغيب، هذا كله كفر بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأننا لم نفقه بعد هذا التوحيد. طب الشيخ هنا قسم التوحيد إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد ألوهية اللي هو توحيد الله بأفعالنا، توحيد أسماء وصفات. هل هناك نوع رابع ذكر العلماء؟ أبدا ما في نوع رابع، لا توحيد حكمية ولا غير حكمية، ما في نوع رابع. طب هل يجوز إحداث نوع رابع للتوحيد؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن هذا التقسيم استقرائي، يعني أخذناه العلماء من النصوص، ولهذا الذين يقولون هذا التقسيم هل عرف لأحد قبل شيخ الإسلام؟ من أعجب ما يكون هذا الطرح، هذا التقسيم في كتاب الله وفي سنة رسول الله، قل هو الله واحد الله صمد، هذا معناه يا اخي؟ يقول لك افراد الله عز وجل بهذه الاسماء والصفات، هو سبحانه وتعالى احد في اسماء وصفات. طب قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ما معناه؟ يقولون افراد الله بالعباده فلا يعبد سوى الله. نقول طيب كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، هذا معناه يا اخي؟ يقول يعني معناه انه لا خلق الا هو سبحانه، لا خلق الا هو سبحانه، فهذا توحيد ربوبيه. نقول طيب رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ يقول يا الله ده هذه آية جميلة جدا، ده جمعت الأنواع الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سميا مساميا مكافيا؟ لا، هذا توحيد أسماء وصفات. تعال بقى إلى الحويني مع عبد الرحمن عبد الخالق على إحدى القنوات، بيسأل الحويني بيسأل عبد الرحمن عبد الخالق هل هذا التقسيم تقسيم التوحيد هذا تقسيم اصطلاحي ولا لا يجوز الزيادة عليه؟ يعني اصطلاحي، اصطلاحي يعني ممكن تزيد تنقص لا إشكال في ذلك إذ لا مشاحة في الاصطلاح، فهل هذا تقسيم كده في رأيه ولا ممكن الزيادة؟ فأجاب عبد الرحمن عبد الخالق بأن هذا تقسيم اصطلاحي ولا إشكال في الزيادة. هذا ابن عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد إيه 66 باب في كتاب التوحيد أو كذا، في كل باب نوع من أنواع التوحيد، وضع أنواعا كثيرة أكثر من كذا كذا في. وهذا ابن خزيمة في كتاب التوحيد أيضا وضع حوالي 100 نوعا أو كما قال، فلا إشكال عندهم فأن تزيد على ذلك. طبعا الزيادة على ذلك معروفة اللي هي زيادة توحيد الحاكمية، والمراد من توحيد الحاكمية تكفير الحكام الموجودين. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم توحيد الحاكمية، وبالتالي يكونون طواغيت كفارا ليسوا ولاة شرعيين، وبهذا يخرج عليهم، وبهذا حكم دريم دار كفر إلى غير ذلك. فالشيخ التزم ما التزمه العلماء من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ولم يزد على ذلك. وقد سئل العلامة العثيمين عن التقسيم أيضا إلى توحيد الحاكمية مع هذه الأقسام، فبين ضلال الشيخ ضلال هذا، واللجنة دائما أيضا سئلت عن ذلك أيضا وبينت الضلال هذا. فلا زيادة على التقسيم الثلاثي، لأن هذا التقسيم الثلاثي ليس تقسيما اصطلاحيا، ليس كالأحكام تكلفية وضعية، لا، إنما هذا أو مثلا أقسام كذا وتقبل الزيادة والنقصان، هذا تقسيم استقرائي، يعني مما جاء في الكتاب وفي السنة. قد يعترض معترض يقول لكن أنا أقرأ أن العلماء يقسمون التوحيد إلى قسمين، توحيد علمي خبري وتوحيد طلب إرادي، فكيف نجمع بين التقسيم إلى قسمين والتقسيم إلى ثلاثة؟ ها من يجيب؟ ها قولي يا صلاح، هما بمعنى واحد، كيف؟ توحيد العلم الخبري ده بيدخل فيه نوعان، ربوبية وأسماء وصفات، والتوحيد الطلب الإرادي ده يدخل فيه إيه؟ نوع واحد هو التوحيد الألوهية. إذن لا اختلاف بين التقسيمين، إذ الاثنين يعودان إلى الثلاثة، مثل ما تقرأ للعلماء الإيمان قول وعمل، ومن العلماء من يقول إيمان قول بلسان واعتقاد الجنان وعمل الجرح والأركان، ومن العلماء من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية وسنة، والجميع يرجع إلى إيه؟ إلى معنى واحد. طيب، عن خطر الشرك يتحدث العلامة الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة، يقول
قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة
هنا،
قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا. قلت وفي هذا، قال الألباني قلت وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن المسلم لا يستحق مغفرة الله إلا إذا لقي الله عز وجل ولم يشرك به شيئا، ذلك لأن الشرك أكبر الكبائر كما هو معروف.
والله يا أخواني لو الإنسان بينقل فقط السلسلة الصحيحة، يعني بينقل من كتاب أو هي خطاب يدي، لملا من كثرة ما فيها. لكن سبحان الله الشيخ بعد الحكم على الحديث، والحكم على الحديث قد يأخذ وقتا طويلا جدا حتى تحكم تخرج بالحكم صحيح ولا ضعيف والطرق وكذا، لا سيما لم يكن الشيخ يذهب يعني يستعين بأحد في هذا، إنما الشيخ هو الذي ينظر، ولم تكن عنده الأجهزة سهلة. أضف إلى ذلك ما يترك شيئا يستحق التعليق إلا علق، فقال وهو يعلق على هذا وفي الحديث دلالة ظاهرة على كذا، طب كان يكفي فقط الصحيح والضعيف. نعم، ومن هنا يظهر لنا ضلال أولئك. اسمع بقى الكلام الجميل، شوف ما يترك فرصة، لكن لما تلتقط الكلمات ديت من الحزبيين لا تجد لها أثرا. فين ما تتكلموا خطبة واحدة نريدها في التحذير من القبوريين والدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتحذير من الشرك، قد لا تجد. يقول ومن هنا يظهر لنا ضلال أولئك الذين يعيشون معنا ويصلون صلاتنا ويصومون صيامنا ولكنهم يواقعون أنواع من الشركيات والوثنيات، كالاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين ودعائهم في الشدائد من دون الله والذبح لهم والنذر لهم، ويظنون أنهم بذلك يقربونهم إلى الله زلفى. هيهات هيهات، ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. فعلى كل مبتلى، من كان مبتلى بشيء من ذلك من أخواننا المسلمين، أن يبادروا فيتوبوا إلى رب العالمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع المستقى من الكتاب والسنة. شوف العلم النافع، التوحيد، الاجتماع، أنا بقول لك يعني فائدة اليوم هي إبراز حجم هذا الرجل في القضية. هو ده اللي احنا نقول آه هذا الرجل علمنا أو نتعلم منه العاطفة نحو ديننا ودعوتنا. مش كشك عاطفة نحو مين؟ نحو مين؟ نحو الخروج على السلاطين. جاء في جريدة كذا ومش جاء في جريدة كذا، وتقليب الناس على الحكام وأحاديث موضوعة ومناهج مبثوثة وكلام غير معقول. يعني مرة كشك بيقول لك ألا قالوا ايه ما عدتش تتكلم انت كلامك بيعمل فتنة طائفية. طب يعني ايه يا جماعة نتكلم فيه؟ قالك اتكلم في قول هو الله واحد. فطلعت على المنبر قلت قول هو الله واحد، قالوا لي مش عارف ايه تعالى وبين خدوه قالوا انت بتتكلم انت بتعمل فتنة طائفية، الله احد وهم يقولون ثلاث ثلاثة، وكأن ما كانش حد بيتكلم في العالم الا كيشك. قال امال فين حمد فقي مؤسس دعوة مؤسس جمعية أنصار السنة؟ امال فين عبد الرحمن الوكيل اللي كان بيحط كده عنوان هدية صوفية تحذير من خرافات الصوفية بأعذب أسلوب ليس له نظير في هذا العصر؟ عبد الرحمن الوكيل فين الكلام ده؟ الناس دي ما صنفوش في التوحيد ودعوة للتوحيد. فين الفتنة الطائفية اللي عملوها؟ فين السجون اللي دخلوها؟ السجون لحسن لسيد قطب وكشك وهؤلاء ولا دول؟ يا ما تعلمنا يا اخواني واحنا من الصغر كده علمونا دول المجاهدون بحق. يا كشك كان بيدخل مش عارف ايه، وانا اسال نفسي اشمعنى الرجل ده الوحيد اللي متفق عليه بين عوام العالم كله مش مصر بس، مع ان في وقت كان كشك ده مثلا يعني لا تجد لحيه ولا شيء. يعني احنا اليوم الناس يقولوا انتوا ارهابيين، الا امال ما قالوش على كشك ارهابي ليه وبتحط في وسائل المواصلات، واللي فاتح محل عصير بيجيب حاطط شريط كشك، واللي ما عنده اتوبيس حاطط شريط كشك، وعربيه بوجو حاطط شريط كشك. يعني ليه الرجل ده لو كان دعاة توحيد السنه لما كان هذا عند العوام، لكن معروف عند كشك يرضي القلوب. ايه بقى ارضاء القلوب؟ الكلام في المسؤولين، كلام في وضع البلد، كلام في المغنيين والمغنيات. ده انا داخل السجن جالي واحد قال ده مصر ديت ما بيحترمش حد. ليه يا ابني عندك ايه؟ عملت ايه؟ كذا كذا. قال انت ما تعرفنيش؟ قال له ما اعرفكش. قال له ده انا مؤلف اغنيه مش عارف تحت الشجره يا وهيب. طبعا الكلام ده كل الناس بتحبه وتريد سماعه. انتقل الدوله الناس تسمع لك، قول يا ابو ظهرات الناس تسمع لك، انما تقول يا سنه يا بدعه بلاش جماعه التكفير بلاش جماعه الاخوان بلاش جماعه مش عارف ايه، الناس هتوقف لك. ما هو الناس يا اخواني يا تبليغي يا جماعة إسلامية يا تكفير وهجرة يا صوفي يا أشعري يا مبتلى على عينه أي حاجة من الحاجات ديت. قل صاحب السنة لا ينطق بقول قال رسول، ولا هذا مين اللي يحضر لك ومين اللي يسمع لك؟ إنما نقاوة البشر نقاوة الناس. من هنا كان دعوة كشك إيه؟ لكن الناس في حد في الأمة هنا في مصر يعرف محمد حمد الفقي إلا طلبة العلم؟ في حد يعرف حد اسمه احمد شاكر الا طلبة العلم؟ في حد يعرف حاجة اسمها عبد الرحمن الوكيل؟ مش هنقول الكلام ده اخواني في طبقة العوام. انتوا نفسكم سمعتم من المشايخ دول هذه الاسماء؟ يعني لما جت يا محمد اسماعيل تحط عليه الهمة ما لقيتش بسيط قطب، تم تاخد احمد شاكر، تم تاخد عبد الرحمن الوكيل، تم تاخد حامد فقي اللي اسس للسنة في مصرنا يوم ان اعلن حسن البنا تاسيس جماعه الاخوان، وجي لحمد الفقي وقال له احنا عايزين نجتمع مع بعض. قال له نجتمع على ايه؟ قال عايزين واحد يتكلم. قال واحد التوحيد الاول، نعنى بالتوحيد اولا. ورفض حمد فقي يضع يده في يد حسن البنا الا ان يكون الانطلاقه من كلمه التوحيد. الامه ما عرفت هؤلاء، ما ورناش غير القطب واللي اتشنق واللي اتعمل واللي سوى والرجل عاش القضيه والسجون وعبد الناصر ومش عارف ايه وبيعملوا في الاخوات وبيعملوا في الاخوه. قال امال الناس دي ما تعملش فيها حاجه ليه؟ الناس دي ما تدخلش سجون ليه؟ قال لك هيقول لك مثلا ده يا عم دول مع ولاة الامور. مع ولاة الامور فيه؟ مع ولاة الامور يعني بيجاملوهم ولا مع ولاة الامور بيحافظوا عليهم؟ ما هو ده ما هذا هو السلفي. السلفي لا يخرج على ولي امره، السلفي لا يذكر مثالب ولي امره، السلفي يحفظ الله به الامن للبلاد، السلفي يدعو لولي الامر إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. الكلام ده قالوا البربري من 1200 سنة تقريبا أو 1100 سنة. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحبه. طب نقول إيه البربري؟ هل ما هم يقولك الكلام ده الدعاء للسلطان الحاكم الزمان مش الحاكم الأيام دي. طب والألباني عايش معانا بقى، عايش معانا في حكام العالم الإسلامي الآن، قال إيه؟ قال نخرج على السلاطين. سيأتيك كلامه في الخروج على السلاطين، سيأتيك كلامه. فلماذا كشك لا الألباني؟ فلماذا كشك لا أحمد شاكر؟ فلماذا سيد قطب لا محمد خليل هراس؟ عرفتم السبب يا إخوان؟ عرفتم السبب؟ هو السبب ده، هو نفس السبب. زي ما احنا نقول اليوم برضو، لماذا محمد يعقوب لا الفوزان؟ لماذا حسان لا الحيدان؟ لماذا؟ في المملكة، حتى في المملكة هناك دعوة سلمان العودة وصفر مش عارف ايه وعائد مش عارف ايه، ها؟ ايضا هؤلاء الناس يسمعون لهم اكثر من المشايخ. فدائما اصحاب السنن الذين يبينون المنهج هؤلاء تجد نفرة الناس اللي هم يعني أهل البدع والأهواء منهم، ولأن أهل البدع يحذرون الناس منهم، واخد بالك؟ لكن الذي دعوته دعوة عامة لا يتكلم في جماعات وطائف لا شك أن هذا تمر إيه دعوته. طيب نعم.
قال وهو مبسوس في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى.
هذا الألباني شوف ما يضيع فرصة في التعليق على إيه؟ على هذا الأمر. لكن إحنا بقى أهم حاجة نجيب إيه؟ صيد الخاطر، ونقعد نشرح صيد الخاطر وتعدد الزوجات وحديث أم زرع. كل طبعا ده كلام كويس وكل حاجة مش بقى أحتقر من شيء، بس فين التوحيد؟ حرك بقى، حرك حتى حط وصول الثلاثة القواعد الأربع يا أخي. من ربك وما دينك وما نبيك؟ نتحرك بقى نضع هذه الكتب. إحنا ما عادش عندنا حل حديث أم زرع، ما عادش عندنا الا قصه طابات شرا، ما عادش عندنا الا قصه. وكنت بحضر عند كشك ولقيت كتاب صفه صلاه النبي جبته ب 5 جنيه، كان اللي في جيبي 5 جنيه. ما خلاص بقى يا عم 5 جنيه ولا 7 جنيه، علم الامه بقى السنه. هذا الالبان نحن خلاص. مش انتوا بتقولوا المداخله في مداخله وسيبكم المداخله؟ سيبونا من المداخله اليوم بقى، سيبونا من المداخله. طبعا ما فيش حاجه اسمها مداخله، بس احنا من باب التنزه خليكم على الألباني. الألباني متفق عليه، متفق عليه الألباني، متفق عليه لفظا ومعنى متواتر عندكم. خلونا مع الألباني، وأنتم ترجم لكم بالألباني. هذا هو الألباني. ومرسل كتب علمائنا رحمهم الله بخاصة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والتلميذ ابن القيم ومن نحن أفواههم وصار سبيلهم، ولا يصد لهم عن ذلك بعض من يوحي إليهم من الموسوسين، نعم، بأن هذه الشركات إنما هي قربات وتوسلات، فإن شأنهم في ذلك شأن من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من يستحنوا بعض المحرمات بقوله يسمونها بغير اسمها. هذه نصيحة أوجهها إلى من يهمه أمر آخرته. يا سلام، الله أكبر الله أكبر. شوف حمل هم التوحيد إلى من يهمه أمر آخرته من إخواننا المسلمين المضللين قبل أن يأتي يوم يحق فيه قول رب العالمين في بعض عباده الأبعدين وقتلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلى غير ذلك من كلامه رحمه الله تعالى في هذا. طيب من الشرك الاستغاثة بالأموات، ها؟
قال الشيخ رحمه الله
أنا بنقتطف، وإلا أنا بقول لك الاطلاع على كلام الشيخ الألباني كلامه كثير، بس دي خدها رؤوس أقلام. إذا لماذا لا تحب الألباني؟ لماذا لا تحبه؟ هل تملك ألا تحب الألباني؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن.
سلسلة صحيحة اللي الواحد يلا حضرتها قد يبقى حضرتها في مكتبته كده لو فكر يرجع في حديث أول. كيف باللي صنف وألف؟ كيف باللي عاش مع كل حديث؟ ده كل حديث له قصة مع الألباني. ولا تفكر الألباني دخل مطلوب يطلع لك مت نتيجة يحطها في آخر الحديث ودمتم. لا، الشيخ لباني صنايعي، شفت زي الفلاح اللي بيفحك كده قبل الميكنة الزراعية ديت، هو عاد فلاحين دلوقتي يا اخوان، عادش فلاح، هات المكنة تضم لك وتعمل لك وتسوي لك وخلاص، اسمه فلاح، ده الاستاذ فلاح، فلاح بيه، فلاح باشا. لكن الفلاح الزماني ده، ده فلاح تاني بقى، اهو نفس المسألة، اهو نفس المسألة دلوقتي برضه ممكن التخريج وكلام ده، مخرج باشا، مخرج عادي يعني ما اي حاجة، اي واحد بيعرف يتعامل مع النت يخرج ويدخل براحته. لكن الالماني لا، الالماني نحت نحت يا اخواني، عاش ليلا ونهارا، ليلا ونهارا من 20 لـ90 سنة تقريبا، قرابة 90 سنة مع هذا العلم، مع هذا العلم يجيب، مش لاقي اوراق يشتريها يروح يشتري، يجيب اوراق من الشارع، الورقة من جهة مكتوب فيها ومن جهة فارغة، ويقعد يدبس عشان يكتب، مش لاقي، يروح يجيب لصاحب المكتبة، مش لاقي يجيب الكتاب، يقول له هاتهولي. وكل بيتعاطف معاه بقى لما بيلاقي همة، ما هو صاحب الهمة بيفرض نفسه، صاحب الهمة بيفرض نفسه، واخد بالك؟ فصاحب المكتبة يقول له خلاص خد الكتاب ده لما يجي له بيعة، يذاكر فيه لما يجي له بيعة. ما هو ده الطالب، مش الطالب بقى اللي تنفق عليه تقول له ايه رأيك تطلب علم وتفرغ واكفلك، يبدأ بقى عايزين سيارة وعايزين يعني ومكتبة وأفخر الكتب، وفي النهاية تجد النوم للعصر. لا، اللي الشغال ده اللي عمال يلم ورق من الشارع ده، اللي يقول لك نفسي في كتاب، واخد بالك، الشغال على طول. نعم.
قال فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست صاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم استغاثوا بآدم، أي طلبوا منه عليه السلام،
هذا كلام الشيخ. طيب الشيخ هذا في سلسلة الطبع، ماذا قال الشيخ على هذا الحديث؟ قال استغاثوا بآدم،
استغاثوا بآدم أي طلبوا منه عليه السلام أن يدعو لهم ويشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة معروفة في الصحيحين وغيرهما، وليس فيه جواز الاستغاثة بالأموات كما يتوهم كثير من
الناس. نبدأ بقى في القضية، في القضية الحمل الذي يحمله الشيخ، وليس فيه جواز الاستغاثة بالأموات كما يتوهم كثير من مبتدعة الأموات، بل هو من باب الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه، كما في قول تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. شوف كلام المؤصل، في فرق بين الاستغاثة بالميت والاستغاثة بالحي الغائب، أو والاستغاثة بالحي الموجود. الحي الغائب أو الميت شرك، مش لازم يكون ميت يا أخوان، يعني بعض الناس يقصر الشرك على الميت، لا، والغائب كذلك. أنا لو أنقل يا شيخ الفوزان أغثني، هذا شرك بالله والعياذ بالله، مع أنه حي، لكن الحي الحاضر فيما يقدر عليه، ده الضابط الثالث من باب الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه. ففرضنا شيخ فوزان ودامي، يا شيخ فوزان أريد ولدا ذكرا، نفس سم الألباني أريد ولدا، شيخ فوزان هتهولي، يبقى هذا حي وحاضر لكنه شرك بالله. ليه يا أخواني؟ لأنه لا يقدر عليه. هذا العلامة الألباني حط لك الضوابط بالراحة في باب الاستغاثة بالحي في مقدار، لكن احنا نقول ايه؟ يا رب ارزقني الولد، هذا هو. ومن الواضح البين انه لا يجوز مثلا ان يقول حي القادر للمقيد العاجز اعني، فالميت الذي يستغاث به من دونه تعالى اعجز منه. عرفت بقى ليه علي جمعة بيحارب الألباني؟ هو بيحارب ألباني السنة، علي جمعة مش بيحارب الألباني المحدث، علي جمعة بيحارب ألباني السنة، يقولك ده رجع عن 86% من أحكامه، 86، أنت بتحسب 86 يا كذاب، يعني الشيخ الألباني رجع عن 86%، سبحان الله. فالميت الذي يستغاث به من دونه تعالى أعجز منه، فمن خالف فهو إما أحمق مهبول وإما مشرك مخذول، لأنه يعتقد في ميته أنه سميع بصير وعلى كل شيء وعلى كل شيء قدير. ونتكمن الخطورة، لأن الشرك الأكبر هو الذي يخشاه أهل التوحيد على هؤلاء المشركين بالأوات من دون الله تبارك وتعالى، وهو القائل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثلكم فادعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين. طيب، بحث في مسألة التبرك بآثار الصالحين، يطلع بقى الألباني يختلف عن بعض الشراح الجهابذة لكن يرون التبرك بأثار الصالحين زي النووي زي ابن حجر مع كونهم جهابذة في هذا العلم، لكن يستفيدون فوائد من بعض الأحاديث وفيها مشروعية التبرك بأثار الصالحين. لكن تعال للسلف المحقق المحدث السلفي والفقيه الأثري العلامة الألباني رحمة الله عليه، يا الله. نعم، قال الشيخ رحمه الله دفاعا عن حديث النبوي، قال أي البوطي في فقه السيرة، ها،
في حاشية: بعد أن نبه إلى معجزة فرس سراقة وغوص قائمتيها في الأرض، ومعجزة خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته وقد أحاط به المشركون، وتبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه، في ثم استطرد فذكر تبرك أم سلمة بشعره صلى الله عليه وسلم، وأم سليم بعرقه وغير ذلك، ثم علق عليه فقال: يرى الشيخ ناصر الألباني أن مثل هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصر. ذكر ذلك في نقد له على أحاديث كان قد انتقدها الأستاذ محمد المنتصر الكتاني لطلاب كلية الشريعة.
ده من الذي ينتقد الألباني هنا؟
البوطي
يقول: بعد النباء إلى معجزة فرس سراقة وغوص قائمتيه في الأرض، ومعجزة خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته، وقد أحاط بالمشركين وتبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه، ثم استطرد فذكر تبرك أم سلمة بشعره وأم سلمة بعرقه وغير ذلك، ثم علق عليه فقال: يرى الشيخ ناصر الألباني أن مثل هذه الحديث لا فائدة منها في هذا العصر. ذكر ذلك في نقد له على حديث كان قد انتقاها الأستاذ محمد المنتصر الكتاني لطلاب كلية الشريعة. ونحن نرى أن هذا الكلام خطير لا ينبغي أن يتفوه به مسلم. نعم،
فجميع أقوال الرسول وأفعاله وإقرارات التشريع، والتشريع باقي مستمر إلى يوم القيامة ما لم ينسخه كتاب أو سنة صحيح. ومن أهم فوائد التشريع ودليله معرفة الأحكام والاعتقاد بموجبه، وهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة لم ينسخها كتاب ولا سنة مثلها، فمضمونها التشريع باق إلى يوم القيامة. ومعنى ذلك
الكلام ده كله في الشيخ ناصر، الكلام ده كله رد على الشيخ الألباني. حرب يا أخواني، الشيخ الألباني ده غزوات حروب بينه وبين البوط والغماري والكوثري، سبحان الله. نعم،
ومعنى ذلك أنه
ولكن بفضل الله عز وجل أعانه الله على كل هؤلاء، فذهب باطلهم وبقي الحق الذي كان معه، شامه بين هؤلاء، شامه رحمه الله، فبارك الله في وقته وفي علمه بركة عجيبة. نعم،
ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام البوط فضلا عن التوسل بذاته هو جاه عند الله، وأن ذلك ثابت ومشروع مع الزمن، فكيف يقال مع ذلك أنه لا فائدة منها في هذا العصر؟ أكبر الظن أن السبب الذي ألغى فائدتها بنظر الأستاذ الشيخ ناصر أنها تخالف مذهبه في التوسل، غير أن ذلك وحده لا يكفي موجبا لنسخها وإنهاء فائدتها كما هو معلوم. ده مين؟ ده البوطي بجهله يظن أن هذه قصة سراقة والتبرك بشعر النبي تمام أن هذا بقي يوم القيامة. مين اللي قال أن هذا ما هو هذا بقي يوم القيامة؟ هو التبرك بأثار النبي أحد اعترض عليها؟ في أحد أن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة ولا شيء؟ بس يؤكدون إذا وجدت أثار فعلية، لكن التبرك بأثار النبي فيه إشكال. إنما الآن أنت قلت بالصالحين، فين الصالحين دول بقى؟ هذا كلام البوطي بالحرف واحد، تفضل.
قال: هذا الكلام البوطي بالحرف الواحد نقلته على طوله وقلة فائدته، ليكون القراء على يقين من مبلغ علم هذا الرجل وخوف من الله تعالى وعدم مبالاته بتهمة الأبرياء والطعن فيهم بغير حق. ولبيان هذه الحقيقة هنا أقول: أولا، إن ما نسبه إلي من الرأي إن هو إلا اختلاق، وإن مما يدل على جرأة الرجل وقلة خوفه من الله وحيائه من الناس عزو ذلك إلى نقد لأحاديث الكتاني، وليس فيه هذه الفرية الباطلة كما سترى. ولو كان الدكتور ينتقد بإخلاص وعلم لنقل عباراتي وانتقدها انتقادا علميا موضوعيا، ولكن
نعم نسب هذا للألباني، لكن ما نقل عبارات الألباني ليه؟ لأن لو نقل عبارات الألباني لن يستطيع الكذب، لكن لما ينقل فهم الألباني يعني يقول الألباني يرى، هذا يكذب الإنسان كما يقال في السلفين دول حشوية، دول يكفرون الناس. يعني لما تؤمن بعد باب هذا يكفر الناس، ابن تيمية هذا يكفر الناس، طب ينقلوا عباراتهم في تكفير الناس؟ لا. نعم،
ولكنه
يعني دول ايه؟ دول مداخلة. سيبك ده بسبب العلماء، دول مداخلة. طب ما تقول للناس إيه فين السب؟ طب ما تقول للناس دليل نسبتهم للشيخ ربيع المدخلي، لكن يكتفون بهذا يا اخوان؟ دول مداخلة، دول بيسبوا العلماء، لكن ياتي بحرف لا، لأن لو أتى لأتى بماذا؟ بالرد على المخالف، والرد على المخالف ليس سب. ولو عد سببا لأتينا من كلامهم بالرد على مخالفين. يبقى إذن أنتم تسبون العلماء، تمام،
ولكنه يعلم أنه لو فعل ذلك لانكشف عند القراء، ولذلك فهو جريء على هذه الطريقة من النقد، يعزو القول إلى القائل وهو لم يقل ذلك أصلا أو قال شيئا منه، ولكن الدكتور يأخذ بعضا ويترك بعضا، كمثل من يقول ولا تقربوا الصلاة ويسكت. فاسمع نص كلامي في نقد المذكور للكتاب.
طبعا ده البوطي أيضا اللي أثنى عليه المغمسي، مع يقولك مع أنه عنده أخطاء أيضا، هو الواحد يثني وبعدين يرجع يقولك عنده أخطاء، تم تبين الأخطاء البوطي المحترق الصوفي هذا. نعم.
قلت ما نصه إراده حديث لا يترتب على معرفته اليوم كبير فائدة تحت العناوين الآتية: التبرك بأسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، وذكر فيه حديث علي بن أبي طالب، وفيه أمره صلى الله عليه وسلم له ولغيره أن يشرب من إناء مج فيه صلى الله عليه وسلم وأن يفرغاه على وجوههما، ثم قال تبرك الصحابة بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أورد فيه حديث طلق بن علي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة لهم، ثم أعاد ترجمة ذاتها على وذكر تحتها أحاديثا ثالثا في تبرك أسماء بجبته صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد ترجمة للمرة الرابعة وورد فيه حديثا في تبرك أم سلمة بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الفائدة من تكرار هذه العناوين والتراجم في الوقت الذي لا يمكن اليوم التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم؟
يبقى الشيخ الألباني كان محل كلامه ايه لما بيقول انت عمال تجيب التبرك بأم سلمة، تبرك أم سلمة، تبرك، فيقول فما الداعي لكثرة العناوين؟ خلاص قرر الحكم وقول التبرك بأثار النبي ما في اشكال، لكن تكرار هذه العناوين مع انه لا يوجد في الواقع ما يحتاج اليه الا وهو التبرك بأثار النبي، فين اين اثار النبي اليوم؟ ما عاد اثر النبي اللي هي الاثار يعني الحسيه، لا ثيابه ولا شعره ولا ريقه ولا شيء من هذا، فين هو؟ لكن يريدون الاستدلال بهذا على التبرك باثار الصالحين، نقل المساله الى الصالحين. نعم.
فما هو الفائدة من تكرار هذه العناوين والتراجم في الوقت الذي لا يمكن اليوم التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم لعدم وجودها، وما يفعلونه اليوم في بعض البلاد من التبرك في بعض المناسبات بشعرة محفوظة في زجاجة فهو شيء لا أصل له في الشرع ولا يثبت ذلك بطرق صحيحة.
بل غاية اليوم يا أخواني، مش عندكم في طنطا قدم النبي تقريبا، مش عارف فين كذا، إلى اليوم، مع أن النبي ما دخل طنطا أبدا، ما دخل مصر أصلا، النبي ما ركب البحر الأحمر الى مصر فضلا ان يدخل مصر، فضلا ان يأتي الى طنطا. وبعدين لو قدم النبي تحفظ في المدينة، لو افترضنا يبقى في المدينة في مكة بلاد عاش فيها النبي، لكن لا قدم للنبي في المدينة، ثم يأتي القدم بقدرة قادر الى طنطا، ان هذا الا اختلاق، ما سمعنا بهذا في ابينا الاولين. نعم.
نعم. إنما يستفيد من هذه التراجم بعض مشايخ الطرق كما سبق ذكره في المقدمة، ولعل المصنف وضع هذه التراجم مساعدة منه لهم على استعباد مريديهم وإخضاعهم لهم باسم التبرك بهم، والله المستعان. هذا الذي قلته في النقد المذكور نقلته مضطرا بالحرف الواحد ليقابله القارئ الكريم بما نسبه البوطي إلي، ليتبين له افتراؤه وغلواؤه في قوله.
إلى أن قال رحمه الله تعالى رابعا: لا أشك أن هناك خلافا كبيرا بيننا وبين الدكتور البوطي في تقدير فائدة أحاديث التبرك، فهي عندي وعند كل ذي علم فيما أعتقد غير ذي موضوع اليوم، وهذا لا ينافي فإذا معرفتها كما سبق بيانه، بينما يرى الدكتور أنها ذات موضوع لأنها تدل على التبرك وهو والتوسل بمعنى واحد عنده كما يدل عليه القول المتقدم، ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك بأثار النبي فضلا عن التوسل بذاته وجاهه وإلى آخره، وأصرح منه قوله في صلب الكتاب في الصفحة كذا، فإن التوسل والتبرك كلمتان يدلان على معنى واحد هو التماس الخير البركة عن طريق التوسل به، وكل من التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم عند الله والتوسل بأثاره أو فضلاته أو ثيابه أفراد وجزئيات داخلة تحت نوع شامل هو مطلق التوسل الذي ثبت حكم الحديث الصحيح، وكل الصور الجزئية له تدخل تحت عموم النص بواسطة ما يسمى بتنقيح المناط. شو بقى هيرهبك زي ما احنا قلنا المناط لما بيحب بقى المشايخ اللي هم أهل الانحراف يفهموا الناس ان هم على علم، يعني لكن المناط واهم حاجة المناط، مش ليس المسألة في ألفاظ النص ده في عام وخاص ومطلق ومقيد وظاهر ومؤول وكذا، في مناطات. طب يا سيدي اللي بيتكلم بهذا ما يجيب المناطات دي عند العلماء وتتخوفونه وخلاص، ما تبين الوجه الفاسد في الحديث في الاستدلال به، يعني وجه الحق عبر بقى المناطات دي. ولكن الواحد النهارده لا يعرف كوع من كرسي ويتكلم في الدين ولا يدري المناطات تتكلم انت، انت يا من تعرف المناطات تكلم. طيب نعم.
قال الألباني رحمه الله معلقا: فأقول في الكلام خبط وخلط كثير وادعاء ما لا أصل له وما لا يعقل، كما أنه ليس هناك ولا حديث واحد يثبت به مطلق التوسل الذي زعمه الدكتور المقلد الذي يقول ما لم يقله أي مجتهد في الدنيا. فهل لا ذكر شيئا من تلك الأحاديث التي تثبت مطلق التوسل وبين وجه دلالته على ما زعم، وأعرض عن هذا الكلام والجعجعة التي لا طحن فيها؟ ثم كيف يجعل التوسل بمعنى التبرك، والتوسل عنده لا يستلزم حضور المتوسل به كما هو صريح كلامه، وبين التبرك الذي يقتضي حضور الشيء المتبرك به كما هو ظاهر الأحاديث التي ذكرها الأستاذ البوطي ومن قبله الكتاني وغيرهما، وإلا فكيف يمكن التبرك بها؟ وأيضا فكلامه صريح في جواز التوسل بقوله في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بفضلات نبيك وعرقه وغير ذلك مما يستحى من كتابته فضلا عن
النطق به. قال: وأما غمزو إياب الشذوذ في قوله إنها تخالف مذهبه في التوسل، فهو ناشئ من عدم مراعاة الأدب مع الأئمة الذين يخالفون رأيه، ولا أقول مذهبه، فإنه لا مذهب له، على الرغم من لا مذهبيته. وإلا فأين هو من قول الإمام أبي حنيفة: أكره أن يسأل الله إلا بالله، فلم يجز الإمام السؤال بالذات فضلا عن الفضلات كما هو رأي المقلد المجتهد الجامع المتناقضات، وما ذهب إليه الإمام هو مذهب صاحبيه أيضا فضلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من المحققين، وهو المذهب المنصور من الأحاديث النبوية والأثار السلفية كما تراه مفصلا في رسالات الخاصة في التوسل مع الرد على شبهات المخالفين ونقدها رواية ودراية. يبقى رسالة الشيخ في التوسل ورسالة الشيخ في تحذير الساجد هذا كله عناية بإيه؟ بموضوع توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. ومع ذلك الرد مفصلا على البوط في خلطه بين التوسل والتبرك وتجوزي التوسل بالفضلات، وما يصل هذا المقال إلى أيدي القراء الكرام إلا وتكون الرسالة قد تداولتها الأيدي وانتفع بها إن شاء الله كل من كان له قلب أو لك السمع وشهيد. ومعذرة إلى القراء مما اضطرنا إليه من الإطالة في الرد على البوط في هذه الفقرة التي جرتنا إلى الخروج عما نحن بصدده من الرد عليه من الحيث الحديثية المحضة التي توجهت إليها في هذه المقالات دون مناقشة في آراء الفقهية التي خالف فيها الأدلة الشرعية، ولعلي أتفرغ بعد للكتابة في ذلك بإذن الله. هذا أيضا فقه الشيخ في مسألة التبرك، وأنه لا يرى التبرك بآثار الصالحين، وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبرك بآثاره فذاك كان في حياته. طيب، مسألة في ضلال عقيدة الأقطاب والأوتاد، أيضا هذه عقيدة الصوفية، لأن الصوفية لهم حكومة يا إخواني باطنية، عندهم غوث وعندهم أقطاب وعندهم أبدال وعندهم نجباء، فهناك الذي يتولى العالم كله، وهناك الذي يتولى القارات، وهناك الذي يتولى الجمهوريات، حكومة باطنية، وكلهم يجتمعون في غار حراء لمناقشة أمور الكون. نعم. قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الضعيفة:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله عز وجل في الخلق 300 قلوبهم على قلب آدم عليه السلام، ولله تعالى في الخلق 40 قلوبهم على قلب موسى عليه السلام، ولله تعالى في الخلق 7 قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام، ولله تعالى في الخلق 5 قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام، ولله تعالى في الخلق 3 قلوبهم على قلب ميكائيل عليه السلام، ولله تعالى في الخلق 1 قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام. فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من 3، وإذا مات 3 أبدل الله مكانه من 5، وإذا مات 5 أبدل الله تعالى مكانه من 7، وإذا مات 7 أبدل الله مكانه من 40، وإذا مات 40 أبدل الله مكانه من 300، وإذا مات 300 أبدل الله مكانه من العامة. فبهم يحيي.
هذا جدول ضرب ده يا إخوان، هذا جدول ضرب ده، يعني من الذي يفقه هذا؟ نعم.
فبهم يحيي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء.
نعم.
قال الألباني رحمه الله موضوع: قال الإمام: أخرجه أبو نعيم في الحلية والذهبي في الميزان من طريق عبد الرحيم بن يحيى الأرمني، وساق بسنده عن الأسود عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وزاد أبو نعيم: قيل لعبد الله بن مسعود: كيف بهم يحيي ويميت؟ قال: لأنهم يسألون الله عز وجل إكثار الأمم فيكثرون، ويدعون على الجبابرة فيقسمون.
نعم. فبين الشيخ من جهة الإسناد الكلام فيه وأنه موضوع، ثم قال: فائدة
نقلت أكثر أسانيد الحديث المتقدمة من رسالة السيوطي الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال، وقد حشاها بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية، وبعضها أشد ضعفا من بعض كما يدلك هذا التخريج. ومن عجيب أمره أنه لم يذكر فيها حديثا فيها ولا حديثا واحدا في القطب المزعوم، ويسميه تبعا للصوفية بالغوث أيضا، وكذلك لم يذكر في الأوتاد والنجباء أي حديث مرفوع، وإنما هي كلها أسماء مخترعة عند الصوفية لا تعرف عند السلف.
كما قلنا هذه الأسماء اخترعوها الصوفية لأنها ألقاب للحكومة عندهم، حكومة باطنية، فعندنا الأبدال والنجباء والأقطاب والغوث وكذا. نعم.
اللهم إن اسم البدل فهو مشهور عندهم كما تقدم والله أعلم.
تمام. اسم البدل أبدال أو كذا وجد عند السلف، ويقصدون به العلماء، يعني يقصدون به العلماء ليس على طريقة الصوفية. طيب، كل هذه مفردات من تركيز الشيخ على تصحيح العقيدة للناس، لم يكن هم الشيخ تصحيح الأحاديث وفقط، إنما تصحيح الأحاديث، تصحيح العبادة، تصحيح الاعتقاد، وأن المسلم لا يبني عقيدته ولا عبادته ولا معاملته إلا على حديث صحيح. كل هذا بفهم سلفي منضبط. طيب، تعظيم النبي والغلو فيه، هذا أيضا من مفردات الشرك، فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يتنافى مع التوحيد. قال الشيخ في السلسلة الصحيحة، نعم،
إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس له لها،
يعني ينصح حديث النبي، يعني إنما أنا أرضى
أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر إنما هو تفصيل لقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية.
يا أخوان، نعم،
فقد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثل هذا الحديث بزعم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن النطق به، ولا مجال إلى مثل هذا الإنكار، فإن الحديث صحيح بل هو عندنا متواتر، فقد رواه مسلم من حديث عائشة وأم سلمة كما ذكرنا، ومن حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما، وورد من حديث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم. انظر كنز العمال. قال وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم،
فإذا وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما مشروعا إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم صحيحا ثابتا، وبذلك يجتمع الإيمان به صلى الله عليه وسلم عبدا ورسولا دون إفراط ولا تفريط، فهو صلى الله عليه وسلم بشر بشهادة الكتاب والسنة، ولكنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقا من أصل الحديث الصحيحة، وكما يدل عليه تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم وسيرته وما حباه الله تعالى به من الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة التي لم تكتمل في بشر اجتماع لها فيه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم إذ خطبه بالقول الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى وضع الفائدة وهي أن النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم سيد البشر بنص حديثه أن سيد ولد آدم، ولكن هذا لا يعني الغلو فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالتحذير من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. الإطراء أيضا، النهي عن الإطراء.
قال الشيخ رحمه الله كما في مختصر الشمائل عن عمر بن الخطاب،
كل فائدة الشيخ تأتيه، كل حديث يتعلق بفائدة عقدية الشيخ ينتقيها مباشرة. بعض الذين يعترون بالحديث زي العدوي وهو ينظر في كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، ماذا قال في كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب؟ يعني يتناول تناولا فيه عدم تقدير له كما ينبغي، حتى في بعض الأبواب يقول وأنا ما أدري علاقة هذا الباب بالأحاديث التي فيه وكذا وكذا، وينتقد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا، مع أن الأمة، أمة السلف، أمة السنة قد تلقوا هذا الكتاب لا أقول بالقبول بل بالقبول والاحترام والتوقير والإعزاز، لأن هذا الكتاب لم يصنف على منوال إلى الآن في المكتبة الإسلامية مثله، ليس هناك نظير لكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نظير في توحيد الألوهية القائم على التبويب والاستدلال، القائم على التبويب والاستدلال، ليس يوجد هذا. لكن هؤلاء سبحان الله يا إخواني، فين العاطفة؟ فين التفاعل مع موضوع الكتاب؟ فين هذا التفاعل الموجود مع موضوع كتاب التوحيد؟ بل يتهم ابن عبد الوهاب بأنه إجمالات. تسمع هذا؟ هذا أخونا محمد يقول، العدو بيقول إجمالات، وانت عبد الغني ثقتان عندنا، شاهدان ثقتان إن شاء الله، تبارك وتعالى ولا مخالف لنا، لا نعلم من جرحكما. يقول هو إجمالات ابن عبد الوهاب أورثت فكر الايه التكفير، نفس المثال بيقولوه في ابن تيمية: لا يعلم كتاب المعتقد أنصح به. نعم، لا يعلم كتابا صحيحا في المعتقد ينصح به، يعني كل كتب المعتقد ما في كتاب ينصح به العدوي الناس اليوم للأسف الشديد، وإن الله وإن إليه راجعون. يريد هو كتابا صحيحا، يعني إيقاف العمل بكتب الاعتقاد والسنة الماضية حتى يصنف العدوي كتابا صحيحا في الاعتقاد، أو أحد طلاب العدوي صنفونا كتابا في الاعتقاد. طبعا ده النفس يا اخواني، خلي بالكم يا اخواني بارك الله فيكم، احنا بنتكلم عن الالباني الان، مش بننقل نصوص، احنا بنقرر حقائق بنفس الاحساس. يعني احساس ابن الالباني رحمه الله عليه في تناوله هذا، صاحب القضية لا يتكاثر في عرضها، صاحب القضية ما يقول يا يعني انا مليت خلاص يكفي الاشارة، انما الالباني مع كل حديث يخرج لنا هذا الكلام. يا ليت بقى واحنا بنشرح صحيح مسلم المجموعه من الاحاديث اللي هي في بدايه صحيح مسلم كده مثلا كما شرحها الحويني في البدايه، نتناول الامور العقدي. كتاب الايمان اول حاجه في صحيح الامام مسلم، كتاب الايمان في صحيح مسلم اظن هو شرح بعض حديث زمان، لا البخاري بعض الكتب زي كتاب الرقاق وكده، في مسلم تقريبا شرح في مطلع مسلم شرح بعض الكتب بعض الابواب يعني. نعم، المهم هل ارتبطنا بقى بعقيدة السلف في تناول هذه الاحاديث كما يرتبط الالباني مع كل حديث؟ نعم. طيب، قال الشيخ كما في مختصر الشمائل: ها،
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: صحيح. قال الأستاذ الدعاس في تحقيق الشمائل: الإطراء هو حسن الثناء، أي لا تبالغ في مدح كما بلغت النصارى في مدح سيدنا عيسى فجعلوه إلها أو ابن إله. قال الألباني: قلت: حمل الحديث على المبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم مما لا يناسب ما ترجم له المؤلف أي الترمذي في الشمائل، ألا وهو تواضعه صلى الله عليه وسلم، ذلك أن المبالغة تقترن عادة بالكذب والغلو في الدين، وذلك محرم، فالنهي عن مثله من الأمور التي لا يظهر بها تواضعه كما لا يخفى، فيبعد أن يكون هذا هو مراد المؤلف، فلعل الأولى أن يقال: إن المراد لا تمدحوني مطلقا، وهو من معاني الإطراء لغة، وهو إن كان جائزا في الأصل فقد ينهى عن مثله من باب سد الذريعة كما هو معلوم من علم الأصول، فإن فتح باب المدح قد يؤدي إلى مخالفة الشرع كما هو مشاهد في الواقع إما جهلا وإما غلوا. ألا ترى معي إلى ما قال بعضهم في مدحه صلى الله عليه وسلم: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. وكيف أوصله
إلى أن قال في النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا ما مدح بما هو باطل بداهة، ومثل كثير ما يسمونه بالأناشيد الدينية. شوف كل كلمة فيها فائدة. هل في أناشيد دينية إسلامية يجوزها الشيخ الألباني للإنشاد الإسلامي، الإنشاد الديني بيقولك أناشيد إسلامية أناشيد دينية؟ قال: وهذا مدح بما هو باطل بداهة، ومثله كثير فيما يسمونه بالأنشيد الدينية، فنهيه صلى الله عليه وسلم أمته عن مدحه بما هو جائز. طبعا قول فيما يسمونه بالأنشيد الدينية رد لها بما هو جائز أصلا خشية وقوع المدح فيما لا يجوز، لا شك أنه من تواضعه صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه سائر حديث الباب وغيرها، بخلاف حمل النهي عن المدح المحرم. طيب، كرامات الأولياء عند الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
قال: نبحث في معتقد الشيخ في كرامات الأولياء. سئل الشيخ رحمه الله فتاوى جد الأثر، قال: الكرامة في الجملة ما يجوز إنكارها، فهي ثابتة للمؤمنين الصالحين في كل زمان وفي كل عصر، ولذلك قال قائلهم من أهل العلم: وأثبتن للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذن كلامه.
يعني إذا الشيخ يقرر كرامات الأولياء كما يقررها أهل السنة والجماعة، إلا أنه مع الأسف
إلا
كل حاجة فيها مبحث سلفي، كل كلمة فيها مبحث سلفي عقدي. مش أهم حاجة عندنا توحيد الحاكمية، أخص توحيد الألوهية. فين بقى كلامنا في القبور ورد على القبوريين ورد على الصوفية ورد على هذه الطوائف؟ إلا أنه مع الأسف الذي وقع أن الناس غلوا في حكاية الكرامات عن الأولياء والصالحين، بحيث انهم اصبحوا يرون كرامات هي لو تأملنا فيها اهانات وليست كرامات. هذا مبثوث في بطول الكتب عرفها من درسها، لكن اصل الكرامة تبين في كتاب السنة ففي القرآن، كلما دخل عليها زكريا المحراب وهدي اليك بجزع النخلة، ثم لم تزل الكرامات تطرى وتروى، وبالاحاديث الصحيحة، بحيث انه لا يمكن الانسان ان ينكر شيئا منها، لا فيما قبل ولا فيما بعد الرسالة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات متعددة لبعض الصحابة، كذلك وقعت لمن قبله. ولعلكم تذكرون معي قصة الغار، وذكر الشيخ ما يدل على الكرامات واستدل لها، وهو باب معروف عند أهل السنة والجماعة. إذن هل العلامة الفوزان ينكر كرامات الأولياء؟ الجواب لا، هو كأهل السنة يثبتها، ولكن كأهل السنة الألباني، ما أنا قلت إيه؟ فوزان وجهان العملة واحدة. فلكن هو كشأن كغير من علماء المسلمين أيضا يحذر من الغلو ومن المجازفة ومن الكذب في هذا الايه في هذا الباب. الى ان قال رحمه الله تعالى: وبخاصة كتاب مع الاسف الشديد طبع عشرات المرات في القاهرة اسمه الطبقات الكبرى للامام الشعراني. هذا الرجل يترجم العلماء افاضل، يكفى انه ترجم للعشرة المبشرين بالجنة ولكبار العلماء الذين جاءوا من بعده، ثم اسف وانحط في التراجم حتى وصل الى ترجمة البدوي وامثال هؤلاء من المعروفين من الصوفية، فيروي عنهم اشياء هي كما قلنا اهانات بل هي كفريات. وهذا كتاب مطبوع عشرات الطبعات، يذكر في ترجمة الحديث، شوف الاطلاع بقى على طبقات الشعراني ونقد الكتاب، انه قال: تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. يذكر في ترجمة أحد طبقات، طبعا طبقات الشعراء فيه كفريات والعياذ بالله، ينقل عن أحدهم أنه قال: تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، مش راضي أقول للشيء كن فيكون أدبا مع الله. طلع يا شيخ ألباني، شوف طلع وعلم الأمة، مش أستنى تلميذ الألباني رضي الله عنك يا تلميذ الألباني. طب ومنهج الألباني؟ ومنهج الألباني؟ الألباني ضد الإخوان وانت، الألباني ضد الأحزاب السياسية وتب وانت، الألباني تزكية تصفية تربية تب وانت، الألباني توحيد سنة اجتماع تب وانت، الألباني تصحيح ليس الحديث فقط والعقيدة والعبادة تب وانت. هو بعينه يعني وصل الى مرتبة الألوهية بل الى مرتبة الربوبية. طيب كذلك قصة ذلك الرجل الذي رؤي انه يفعل فحشة في الحمارة على قارعة الطريق، فانكر ذلك عليه فقال: هناك سفينة في البحر تغرق فانا سددتها. هذا مذكور في الكرامات يا جماعة، اشياء كثيرة كثيرة جدا نضرب صفحا عمل في هذا الكتاب من سخافات بالكفريات باسم الكرامات، كرامات الأولياء. واذكر لكم قصة وقعت في حلب، جاء رجل من اخواننا اهل السنة قدم طلبا ليكون اماما في مسجد من المساجد هناك، فمشت المعامله كما هي المعتاد من دائره الى دائره، وصلت الى المفتي. المفتي ارسل خلفه ليمتحنه، لان هناك كانت الدعوه التي نحن نسميها بالدعوه السلفيه وهم يسمونها بالدعوه الوهابيه كانت سائره الحمد لله في سوريا. ما دي سوريا هي، استنوا يا جماعه، ما دي سوريا بتاعت حافظ الاسد وبشار، برضو كانوا بيعرفونا كده. ما فيش هناك ولا واحد يقول سنه، ولا واحد. طبعا الحمد لله السنة أبى الله إلا ألا يستطيع السيطرة عليها حاكم ولو إبليس حكم الناس، لا يمكن يتم السيطرة على منهج الحق. لا تزال طائفة ما عرفناش اللي سول امبارح، طبعا يعني على تعبيرهم، إنما عرفونا إن سوريا ديت سوريا وحما، طبعا حكمها بعسيون والعياذ بالله كفار، لكن انا نصيريون، لكن انا بتكلم ما كانش في حد سلفي، ما فيش الا الاخوان وحماه 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 وظلم، ما فيش سلفي، ما فيش محمد بهجة البيطار اللي جلس الشيخ الالباني يتعلم منه بهجة بيطار، ما فيش هذا، ما فيش الالباني، لا لا لا، مين الالباني ده؟ مين بهجة البيطار ده؟ بس هم الاخوان والاخوان وحماه فتن حماه، هم معرفينا كده يا جماعه، عرفونا مصر يعني الإخوان والسجون، سوريا يعني الإخوان والسجون. ما في السلفية كانت موجودة تمدح؟ لا، لأن الذي ينقل هذا للتاريخ للأسف غير أمين. دعوة السلفية لو قامت على اتباع كتاب السنة فمسافة الأمة عبر علمائها، والله يا إخوان الحكام سيتفاعلون معها ويتعاونون معها. لما يجي الحاكم يسمع دعوة السلفي يدعو للسلطان ويدعو للدولة، وليس يعني دعوة للسلطان والدولة نبقى دباع القضية والدين، ده منهج السلف. لكن السلفي إذا رأيت بين يدي السلطان لو خلى بالمسؤول يقول كلمة الحق، لكن السلفي بيفرق بين خطاب السلطان وخطاب العوام. هكذا كان الصحابة يربون. هذا عبد الله بن عكيم يقول كما عند ابن سعد: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل يرحمك الله وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر معايبه، يعني للناس، من الإعانة عليه على دمه. كانت سائرة والحمد لله في سوريا خاصة في دمشق. من القائل؟ من القائل يا ابني؟ الألباني. في أي مكان يا ابني؟ في دمشق في سوريا. فعصر مين يا حبيبي؟ حافظ الأسد. ثم في حال، وكان هذا المفتي بلغاه عن هذا الرجل اسمه أظن أحمد المصري، كان بلغاه عنه شيء من وهابية في زمانين، فأخذ يسأله قال له: ما رأيك بالكرامات؟ فأجاب بجواب مختصر أن لها أصلا في الكتاب والسنة. قال له: ما رأيك بالكرامة التالية؟ هنا الشاهد، حكى القصة. سبحان الله كيف وصل عقد بعض مشاكل الاحتياط في الدرك الأسفلي. حكى لنا قصة خلاصة وذكر الايه القصة. المفتي سأل صاحبنا: تصدق بهذه الحكاية والكرامة؟ قال له: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذه إهانة وليست كرامة. قال له: أنت لا تصلح أن تكون إماما، ومثل هذا كثير وكثير جدا. الآن يروى عن كرامات تقع في بلاد الأفغان. الكرامات تذكر هناك، ما فيها غرابة، ما فيها استنكار، لكن كل ما في الأمر أننا بحاجة إلى التثبت من صحتها كرواية. فكون الشهيد يشهد منه رائحة المسك ما في هذا غرابة إطلاقا، وكون ربنا يعني ببعض المجاهدين فتقع القنبلة بجانبهم يعني يحفظ يعني بجانبهم ويتفجر، فالله يدافع عن دين أمانه، كل هذا ممكن يعني. لكن تبقى القضية يخشى أن تكون فيه زيادة تساؤل، أنه لمجرد أن واحد يقص قصة نحن نتلقفها ونصدق بها. فالذي أعتقده في مذهب تقدر تطلع مذهب، إحنا لما جينا نطلع مذهب الألبان في الاعتقاد وإحنا بنجمعه لينا هندخل في بحر، هنجمع إيه ولا إيه يا أخوان؟ لكن أنا عايزك تجي للشيخ زيد والشيخ عباد تطلع له معتقد على حسب الأصول التسعة. إحنا على فكرة احنا عاملين اعلان الدورة عن الاصول الامام بالله والملائكة والكتب والرسل والكلام ده من غير اصلا ما نبحث يعني بحثا متأنيا، لان معروف الشيخ الالباني رحمة الله عليه في كل هذا تكلم ومواضعه معروفة كتير، يعني احنا بنحط. لكن لما نيجي نضع دي الاصول للضمن الشيخ زيد او عبيد، هل هنجد؟ انت سمعت من شيخك زيد في حياته يقرر مسألة خروج الحاكم الظالم او عدمها؟ واحد يقول لك لا، والتاني انا بتهيألي كم مره، والتاني لا يا اخي كنت ما كانش كده، والرابع يقول لك وهكذا. فالذي اعتقده وادين الله عز وجل به انه يجب على كل مسلم ان يؤمن بان الله عز وجل يكرم بعض اولياء الصالحين الصادقين في بعض كراماته الخارقه العاده، ولكن ذلك لا يشترط ان يعلن كل مسلم كرامه. نحن نعلم متى ان افضل الناس بعد النبي هم العشر المبشرون، ما ادري عن احد منهم شيء من هذه الكرامات، فليس من الضروري أن يروى عن كل مسلم صادق أنه رؤيت منه إيه كرامة. ولهذا قال السلف: النفس تتحرك في طلب الإيه الكرامة، والله يريد منها الإسلام. أعظم كرامة يا إخواني الاستقامة على السنة، أعظم من طيران في الهواء ومن سير على الماء. أعظم كرامة الاستقامة على السنة، خصوصا في أزمنة الغربة. ده انت بتاع حزب 12 عارف السنه، وانت بتاع حزب 54 عارف السنه، وانت في زمن لا في لا في احمد ولا ملك ولا الشافعي ولا مش عارف ايه، هذه كرامه ولا يا اخوان؟ كرامه، هذه كرامه عظيمه. اعظم الكرامه حصول الاستقامه والسنه في هذا. نعم. طيب، مما يتعلق بمسألة توحيد الوهية ما زلنا مسألة العذر بالإيه؟ بالجهل في مسائل الاعتقاد. هل الشيخ الألباني يرى الإعذار بالجهل حتى تقوم الحجة إذا وقع مسلم في مفردة من مفردات الشرك؟ هل يكفر مباشرة ولا يعلم وتقام عليه الحجة ثم بعد ذلك يكفر إن أصر على ما هو عليه؟ نسمع. تمام.
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور، السؤال: هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ الجواب: أما في بلادنا اليوم يعذر، لأنه ليس هناك علماء يبلغون أحكام الله إلى عامة المسلمين. سؤال الشيخ رحمه الله في رحلة النور: حكم الطواف بالقبور، وهل يعذر بالجهل في مثل ذلك؟ وهل أخذ الميثاق يكفي كحجة؟ وما هو حكم أهل الفترة؟ الجواب: الطواف في القبور شرك لا شك في ذلك ولا ريب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وهذا نص صريح أنه لا يجوز اتخاذ القبر قبلة، لأن قبلة المسلم إنما هي بيت الله الحرام أو الكعبة المشرفة. فإذا طاف الطائف حول القبر فمعنى ذلك أنه نقل عبادة لله، هي لله وحده لا شريك له، إلى ذلك المقبور الذي يعتقد بأنه من الأنبياء أو إلى الأولياء أو الصالحين. ولا شك أن مثل هذا الارتكاب هو إخلال بحق لا إله إلا الله، لأن معنى هذه الكلمة الطيبة: لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. فربنا
يبقى قرر الشيخ أن هذا الفعل شرك، وذكر أقسام التوحيد رحمه الله تعالى، إلى أن قال: من طاف إذن حول القبور فمعنى هذا أن ما أعظم بعبادة جعلها الله عز وجل عبادة له، فنقل هذا الضال من عبادته لا إلى عبادة المقبور، وهو شرك لا شك ولا ريب فيه. هل هناك شيء آخر؟
مداخلة: متى يقام الحد على مثل هذا الشيخ؟ نعم، هذا السؤال حينما يراد وقامة الحد عليه، لأن هذا بهذا العمل يرتد. فإذا كان هناك من يقيم الحد أي القتل على المرتد، حين ذاك هذا الإنسان يؤتى به فيستتاب، لا يسأل تعتقد أو لا تعتقد، لأن عمله برهان عن عقيدته، إنما يستتاب بعد أن تقام عليه الحجة أن هذا الطواف هو لبيت الله فقط، عبادة وخضوع لله كالسجود لفرق، فلو أن إنسانا سجد لشيخ له أو أمير له فهذا لا يسأل: لماذا أنت تسجد؟ وهل تعتقد أن هذا يستحق التعظيم؟ لأن عمله يدل على التعظيم، لكنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فالرسول عليه السلام كما قال كما على العموم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة.
طيب، ثم أتى بيت القصيد في هذا مداخلة: هل يعذر الجهل في أمور العقيدة مثل هذه الأمور؟ الشيخ: نعم.
قال الشيخ: هذا أيضا لنا فيه أكثر من شريط فيما أعتقد، والسؤال يحتاج إلى تفصيل. فالشاهد: يختلف الجاهل باختلاف المجتمع الذي يعيش فيه، فإذا كان مجتمعا جاهليا فهو يعذر، لأن ما في من يقيم الحج عليه ويبين له التوحيد، وإذا كان مجتمعا إسلاميا محضا موحدا فلا يعذر. وبين هذا وهذا طبعا وجوه كثيرة، وربنا عز وجل هو الذي يعلم ما في الصدور، فمن علم الله منه أنه لم تبلغ حجة الله فيما كان جاهلا به فهذا معذور عند الله، لقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. يسمع به يعني يسمع بدعوتي على حقيقتها ثم هو مع ذلك لا يؤمن، فهو خالد في النار أبدا. هذا هو مجمل القول في هذه المسألة. المحيط والبيئة له أثر كبير جدا في تقويم الإنسان أو إفساده، ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن يسافر المسلم إلى بلاد الكفر ويساكنهم ويعاشرهم. مداخلة: ذهب القائلون يا شيخ بارك الله
فيك، طبعا ليس معنى هذا عند الشيخ أنه إذا وجد في بلاد إسلامية فلا يعذر مطلقا، لكن لأن البلاد الإسلامية مظنة التعليم ومظنة البلاغ والبيان، لكن لو وجد في البلاد الإسلامية من لا يسمع أن هذه المفردة شرك فأتاها فإنه لا يكفر بذلك حتى يعلم. فليس هناك ضابط في الشرع يقال من كان في بلد إسلامي هذا لا يعذر ومن كان في بلد غير إسلامي فهذا يعذر، لا، لأنه قد يوجد في البلد الإسلامي من يجهل هذه المفردة، وقد يوجد في بلد غير إسلامي من يعرف التوحيد، قد يوجد هذا. فالتعليل بالدار ليس هو الفيصل، إنما التعليل بالعلم من عدمه، فعلم أو ما علم فإذا وقع في هذا الشرك في مفرد الضرر الشرك فإنه لابد أن يعلم أولا. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني والقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. الشيخ له كلام أوضح من هذا في مواضع أخرى، ما دمت يعني ما أتيت به كلام أوضح من هذا أصلا. نعم نعم. فالشاهد أن من كان يعيش، من كان يعيش في بلد الإسلامي وجاء إلى مفردة من هذه المفردات، فإنه حينئذ إيه؟ يعلم أولا. لأن الشيخ ابن عبد لما قال قبر الجيلاني وقبر البدوي، معروف أن القبر البدوي في مصر، ومصر بلد فيها الإسلام، ولكن مع ذلك ما كفرهم، قال لجهلهم وعدم من ينبههم. وبين الشيخ مواضع عديدة، قال وإنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاد، ولا دل على اعتبار العذر أصلا، اعتبار الجهل عذرا حتى يبلغ، وأنه يستوي في ذلك بلاد الإسلام وغير الإسلام من قصة ذات أنواط. فإنه من الذي سأل وقال اجعل لنا ذات أنواط؟ صحابة ولا غير صحابة؟ صحابة. في عهد من؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى صحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط. فإذا قال قائل لكن الرواية جاءت أنهم حدثاء عهد بإيه؟ بكفر. نقول إذن قد يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون كذا، ولكنهم يجمع بعض الأمور. هذا بقى لكون حديث عهد، والثاني لكونه لم يسمع مشايخ سنة، والثالث لكون المسألة لم تطرأ على ذهنه، كلها لا فوارق بينها. وإلا إذا قلت الضر بمجردها، يبقى إذا لا ينبغي أن تعذر هؤلاء لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء لو لم يكفروا وحينما طلبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعذرهم في هذا الباب، بل قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو سلمة موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأصحاب موسى ما كفروا، ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كفروا بهذا الطلب. قال قائل لكنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا. نقول نعم لو فعلوا لكفروا، لكن بعض الشرط. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات بعد التنبيه، فلو نبهوا وفعلوا لكفروا. ولهذا استدل ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه من هذه القصة، أخذ منها فوائد، فقال الفائدة الأولى أن الرجل قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. الثاني أن الرجل أن المسلم بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر إيه؟ لا يكفر بذلك. يبقى انتبهوا يا أخواني، مسألة التعليق على الدار والدار وحدها بمعنى أنه إذا كان في بلاد الإسلام يبقى لا يعذر، وإذا كان في بلد غير إسلامي يبقى يعذر. وإحنا مثلنا كثيرا، قلنا بعض إخواننا قد يكون من بلاد غير إسلامية ولكن عرف التوحيد أكثر بكثير من الذين يعيشون في مكة والمدينة. فهل يا ترى هؤلاء إخواننا لو وقعوا في نوع من الشرك هناك في بلدانهم نقول يعذرون، وأما هؤلاء هنا في مكة والمدينة لو وقعوا في نوع من الشرك هم لا يدرون لا يعذرون؟ هذا كلام لا يستقيم ولا يصح. ما نريد ميثاق، ما فتحنا الميثاق، قلنا العذر بالجهل، ما لنا علاقة بالميثاق. نعم نعم أعطي إسلامي.
سؤال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ما هو الضابط بالنسبة للعذر بالجهل بالتوحيد، وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي لإزالة هذا العذر؟ الشيخ أولا الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أولا ويفهمه ثانيا، أو كان يقرأه ولا يفهمه، أو لا يحسن لا فهمه ولا قراءته، فالضابط في ذلك هو أن يعيش المسلم في جو إسلامي صحيح وتكون العقائد منتشرة في ذلك الجو حتى صارت من قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة.
يعني عرف، نعم،
ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت ترعى غنما لرجل في أحد وأن الذئب سطى على الغنم، فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذرا لنفسه عما فعل بقوله، قال الرجل: أغضب كما يغضب البشر فسككتها سقة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عتق عليه عتق رقبة. فأمره عليه السلام بأن يأتي بها، فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من الحديث أن كون الله عز وجل في السماء في عقيدة قرآنية منصوص عليها في القرآن.
يعني أريد الشيخ يقول هذه منصوص عليها، ومع ذلك الآن يجهله كثير من الناس، تجد الآن الناس يقولون في كل مكان. واستدل الشيخ أيضا في مواضع أيضا بقصة إذا الرجل الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني، إلى فقال رجل في المداخلة: ذهب القائلون: يا شيخ بارك الله فيك، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ذهب القائلون في هذا إلى أنه لا يعذر الإنسان بجهله، وقد أخذ الله عز وجل العهد عليه من ظهوره، فما رأيكم في هذا الدليل يا شيخ؟ طبعا الذين يقولون بعدم الإعذار يقول لك إيه؟ الله أخذ الميثاق على الناس ألا يشركوا بالله شيئا، وعليه فإن الحجة قامت الميثاق. قال الشيخ:
هذا بارك الله فيك استدلال هزيل جدا، وإنما معنى الآية السابقة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الاستدلال معناه تعطيه حكمة
هذا الاستدلال معناه تعطيل حكمة بعث الرسل وإنزال الكتب. لو كان الحجة قيمة بالميثاق اللي في أخذ في الظهور، إذا ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ فلو كان ما وقع في عالم الأرواح كما يقولون يكفي لإقامة الحجة، كان لم يقل ربنا عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يكن هناك حاجة قصوى لإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهذا استدلال خاطئ اعتزالي، اللي بيقول بأن الميثاق ها تقوم بالحجة وهو شيء لا يذكره الإنسان، هذا اعتزالي، هذا استدلال خاطئ اعتزالي. لأن المعتزلة يفسرون الآية التي ذكرتها أنفا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي العقل. وهذا انحراف طبعا عن السنة، لأن السنة توضح أن أربعة أجناس يوم القيامة يدلون بحجتهم: الطفل الذي لم يبلغ سن التكليف، والمجنون والشيخ، والرابع لا أذكره الآن. المهم هؤلاء يحاسبون يوم القيامة حسابا غير حساب الناس، يرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولا، فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، اللي هو الامتحان يعني. فلذلك الآية السابقة وهذا الحديث وما جاء في كتب التفاسير من سلف تبطل الاستدلال بالآية التي ذكرتها آنفا. طبعا الرابع هو الشيخ الرجل الذي كان في زمن الايه الفترة. فضلا عن الحديث الذي ذكرته ايضا آنفا وهو من الحجج: ما من رجل من هذه الأمة من يهوديين او مصريين يسمع به ثم لا يؤمن به الا دخل النار. فلو كانت الحجة السابقة صحيحة لم يكن لهذا الحديث معنى ابدا، لأن الحجة السابقة تسوي بين من سمع عن الرسول وبين من لم يسمع به إطلاقا، وهذا لا يقول به عالم أبدا. يعني لو كانت الحجة مقامة بالميثاق القديم لما احتاج الناس إلى رسل ولا إلى إنزال كتب في إقامة الحجة. إذن وما معنى قول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ وما معنى قول الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم؟ وما معنى قول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؟ وما معنى قول الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون؟ ولماذا أعذر النبي صلى الله عليه وسلم من قال: اجعل لنا ذات أنواط، طالما أنه يعرف ذلك أو الحجة مقام عليه وهو في ظهر آدم؟ مدخلة معنى سمع به الشيخ شرحته أنفا، سمع بدعوته وعلى حقيقته وبأوصافه وشمائله المعروفة. وهذا أيضا لنا بعض التسجيلات في هذه الفترة عندكم مداخل أهل الفترة. شيخ ما حكمهم الشيخ؟ ها،
إذا كان المقصود بأهل الفترة جماعة بخصوصهم فينبغي تعيينهم، وإذا كان المقصود بأهل الفترة ليس جماعة بخصوصهم وإنما هم أقوام لم تبلغهم دعوة نبي ورسول فقد سبق الجواب، فيا ترى ما هو المقصود بأهل الفترة في سؤالك؟ مداخلة يقول: هم الذين ما بلغتهم رسالة نبي الشيخ سبق البحث، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
طيب، مبحث فهم الحج. نعم،
هل يشترط فهم الحجة؟ سئل الشيخ رحمه الله في فتاوى جد الأثر السائل: فضيلة الشيخ، هل تكفي إقامة الحجة على أهل الشرك وسائر أهل المعاصي أهل وسائر أهل البدع أم لا بد من فهمها؟ وما هو ضابط هذا الفهم؟ والله تعالى يقول: إن جعلنا على قلوبهم أكنة، وذلك في الكفار إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الشيخ: لا شك أن حجة الله تبارك وتعالى إذا قدمت لبعض الناس من الأعاجم باللغة العربية التي لا يفهمونها فلم تقم الحجة عليهم، ومن أجل
نعم، يعني أعجمي نضع له القرآن ونسمعه الحديث وهو لا يدري أصلا عن لغة العرب ونقول قامت الحجة؟ والله يقول: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان القوم ليبين لهم. فإذا قام العالم حجة الله على عباده ولم يفهموها بسبب عجمة طرت على لسانهم العربي أو بسبب أنهم أعاجم، فلا بد لهذا العالم حينئذ حين ذاك أن يشرح لهم حجة الله تبارك وتعالى حتى تبين لهم. اللي احنا بنسميه فهم يا اخوان، فهم الخطاب، فهم اللسان، هذا لابد منه. أما فهم انقياد هذا لا يلزم منه. فإذا تبينت لهم الحجة ثم جحدوها بعد أن استيقنت أنفسهم، حين ذلك يحكم عليهم بأنهم كفار وبأنهم مخلدون في النار. أما مجرد تلاوة الحجة على ناس لا يفقهونها فذلك مما لا تقوم به الحجة باتفاق أهل العلم. ها؟ طب كيف والذين لا يعذرون يقولون وجود القرآن كافي؟ إذا كان من يقرأ عليه القرآن ولم يفهم هذا ما هو بكافي، فكيف بوجود القرآن في حد ذاته؟ والله سبحانه وتعالى حين قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فماذا يعني رسولا بلسان قومه ليفهموا عليه ما يخاطبهم به من الوحي الذي أنزل عليه من ربي تبارك وتعالى؟ ولذلك تأكيدا لهذا المعنى جاء قوله تعالى وذكر حديث لا يسمع به أحد من هذه الأمة، ثم ذكر على السماع، وهذا قاله رحمه الله تعالى فيما كان من قبل. فإن القرآن لما نزل في العربي المبين وأولئك الناس لا يفهمون منه شيئا، كيف وكثير من العرب أنفسهم من عامتهم هم عادوا أشباه الأعاجم لا يفهمون كثيرا مما يتلى عليه من كتاب ربهم، فكيف يقال بأن حجة الله تبارك وتعالى قد قامت على أولئك الأوروبيين وأمثالهم من الأعاجم لمجرد أنهم يسمعون كل يوم صباحا ومساء تلاوة القرآن من الإذاعات العربية؟ فلا جرم أنه يجب على طائفة من المسلمين أن يبلغوا شريعة الإسلام بلغة أولئك الأقوام، وعلى هؤلاء أن يكون من أهل العلم حقا يحسنون ترجمة القرآن ترجمة معنوية وليست ترجمة لفظية. هذا هو جواب ذلك السؤال الهام. إذا لابد من إقامة الحجة، إقامة الحجة لابد فيها من فهم الخطاب، بعد إفهام الخطاب فلا عذر لأحد. فيكون الشيخ في هذه المسألة وهي مسألة العذر بالجهل على طريقة العلماء، هل الألباني رحمة الله عليه يكفر بمجرد وقوع الإنسان في الشرك أم أنه لابد من إقامة الحجة؟ الجواب: لابد فيه من إقامة الحجة. ولعلكم تطلعون أو يعني تسمعون لشريط الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع الشيخ صالح آل الشيخ في هذه المسألة، فإنها الحقيقة من أنفس المواضع التي ذكر فيها الشيخ موضوع العذر بالجهل. الشيخ صالح آل الشيخ أتى بكل شيء في هذه المسألة، والشيخ الألباني يرد بالردود السلفية المنضبطة. وعليه فإننا نقول يا أخواني بارك الله فيكم، الشيخ يشترط هذا الشرط الموجود، وهو لابد من إقامة الحجة كما شرط ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتاب. أما التعليل بقى الشرك الأكبر هذا معلوم معروف ولا يخفى على أحد، وأما ما كانت فيه الأمور خفية هذا الذي يعذر فيه صاحبه، فإننا نقول التعليل بالظهور والخفاء هذا لا ينضبط. ليه؟ لأن هذا تعليل بوصف لا ينضبط، فالظاهر عندك خفي عندي والخفي عندي ظاهر عندك، والناس يتفاوتون في مسألة الخفاء وعدمها. علو الله عز وجل على عرشه عندك خفي ولا ظاهر؟ عندك ظاهر، لكن الذين يقولون الله في كل مكان يخفى عليهم هذا الأمر لما لبس عليهم فخفي عليهم الأمر. إثبات يدين حقيقيتين لله ظاهر عندك، لكن عند بعض الناس خفي. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن اليد بمعنى القدرة، وأن الله عز وجل لا يليق أن تكون له يدان حقيقيتان، فذاك شأن الأجسام. إذن دي مسائل نسبية. وإذا كنت تقول الشرك في نفسي ظاهر فأيضا علو الله في نفسه ظاهر، الإيمان بالقدر ظاهر، وعليه يلزمك أن تكفر بالأعيان كل من أنكر وتأول علو الله عز وجل بأنه علو صفات وليس علو ذات، وأنت نفسك لا تقول بهذا، فلماذا تجعل هذا الحكم خاصا بالشرك الأكبر؟ فلابد إذا من إقامة الحجة، والحجة لابد من فهم الخطاب، لابد أن توصل الناس حتى تفهمهم، لابد من فهم الخطاب. قال تعالى لأنذركم به، يعني القرآن، ومن بلغ، فمن بلغ من بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه حجة الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تبارك وتعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، قال أما سماع الأذنين فذلك لابد منه في إقامة الحجة، وأما سماع الإنقياد والفهم هذا فهذا لا يلزم منه في إقامة الحجة. يبقى الشيخ هنا على طريقة العلماء في باب الإعذار بالجهل، هذا ما تعلق بتوحيد الألوهية ومفردات توحيد الألوهية، وكلام الشيخ الحقيقة فيه كثير جدا. يبقى هنا الشيخ ركز على التوحيد، بيّن أن التوحيد أولا، أقسام التوحيد، تحذير من الشركيات، رد على المخالفين في هذا، مسائل التبرك والإطراء، كل هذا كلام الشيخ موجود وغيره يا أخواني كثير وكثير وكثير وكثير. مسألة العذر بالجهل مسألة يتقنها الشيخ، عرف مفرداتها، أصل فيها كما أصل السلف الصالح. هذا بالنسبة للكاشف الظاهر أيضا من الكواشف العظيمة، حينما تريد أن تحكم على عالم بأنه سلفي، ما حجم التوحيد وما مقدار دعوة التوحيد عنده؟ إذا بالألباني رحمة الله عليه في هذا الباب، والحمد لله صار مبرزا فيه.